قال رحمه الله تعالى: نعم سبعمين انتهينا. والحاصل أنه اشترط أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه. الشروط إذن قال هي: أولا العلم بأن هذا منكر، العلم بحال الرجل وأنه ارتكبه وهو منكر في حقه. رابعا أن لا يتغير إلى أنكر منه كذا. لا نحن قرانا 700 قرانا. قال وقوله وقول بعض العلماء رحمهم الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. رابعا لا يتغير إلى أنكر منه. قال رابعا لا يتغير إلى أنكر منه، فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر. كما سمعت مثل شخص أراد أن يزيل قبرا مشرفا، ها، فيظن أنه سيأتي يبنونه أحسن أو يكلفونه وهو يبني، فمثل هذا يترك. مثل هذا تغيير الحاكم عنده شرب خمر وعنده ظلم وعنده كذا، لكن لو خرجتم عليه سيحصل إيش؟ أنكر أشد من شرب الخمر، ها، وأنكر من الرشوة. فإذا نتركه حتى جعل الله مخرج. قال وقول بعض العلماء رحمهم الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد مبني على ما ذكرنا من الشروط، وذلك لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد. أما مسائل يعني لا يسوغ فيها الاجتهاد فهذا ينكر على من خالف الحق. قال أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله ولو قال لقد أدى باجتهادي إلى كذا وكذا. يقال لا محل للاجتهاد والنص في هذا صريح، ها، كمن يبيحش الربا يقول هذه فوائد، ها، والأمور فيها سعة، الأمر فيه سعة، يقال لا يصلح الفوائد هذه محرمة. قال فلو قال قائل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لا حرج في أكل ميتة الضب والأرنب، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة، بعد أن قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. سيقول إن هذه يكون في بهيمة الأنعام فقط، أما ما كان غير بهيمة الأنعام يجوز أكل الميتة. نقول له: الدجاج إذن. قال فيكون معنى الآية: حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام، وزعم أنه مجتهد في ذلك. طيب، فلا التفت إلى اجتهاده يعني. فيجاب عليه بأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، لأن العلماء رحمهم الله مجمعون على أن جميع الميتات حرام، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد فيه قلنا له لا قبول. يعني جميع الميتات محرمة إلا إيش؟ الجراد والسمك. نعم، إلا الجراد، الحوت، ممكن. قال وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد فيه قلنا له لا قبول، لا قبول. والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية مثل الجهمية أو جزء مثل الجهمية وإيش والمعتزلة غالبا، أو جزئية ننكر عليهم جزئية مثل الأشاعرة. فإذا قالوا هذا اجتهادنا وعقولنا ترفض أن تكون لله عين أو يد أو وجه أو قدم، نقول إن المرجع في الأمور الغيبية إلى النقل المجرد لا إلى العقول. طيب، لأن هذا في حق الله علم غيبي. لا يقاس ولا فيه قياس أصلا حتى يتدخل العقل فيه. قال فالشيء الغيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه، ثم هو شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد. ثم أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين؟ يقال ما اجتهد الصحابة ولا دعا إليه النبي ولا دعا، فهل أنتم أعلم؟ سيقولون لا، نقول إذن كيف. وعلى ذلك فقول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاقه، بل المراد ما يمكن أن يجتهد فيه. وأما ما لا يمكن فيه الاجتهاد الإنكار بل الاجتهاد وأما ما لا يمكن فيه ما لا يمكن ففيه الإنكار. نعم تمام. وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار. قال رحمه الله الشرط الخامس القدرة. في ذلك يقول المؤلف لكن شرطه أن يأمن. فيشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول الله تبارك وتعالى لا يكلم الله نفسا إلا وسعها، وقول الله تبارك وتعالى في المسألة الخاصة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني في مسائل خاصة ومسائل عامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في جميع الأمور. قال إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة. فالقواعد فاتقوا الله ما استطعتم، هذه يعني عامة، وقوله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمثلة مثل الحج. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وهناك أيضا أمثلة أخرى ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج، وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ذكر الله الهجرة وتوعد على من تركها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. والمهم أن هذه القاعدة لها أمثلة في القرآن والسنة، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا بد فيه من الاستطاعة، فمن لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه، إما لكونه رجلا عاجزا عن القول والإشارة، أو لكونه قليل قيل له إنك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر قصصنا لسانك أو سجناك، فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات. لهذا لو يقول لو كان عند الملك ولو أنه نهى الملك أو أمر في مملكته أمر بضرب عنقه أو بسجنه خلاص سقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وهذا نص، كأن الشيخ ما استذكر هذا الحديث وهو في بابه نص. ممكن تقول هذا الحديث أيضا نص في الباب. والحديث الذي عند مسلم نص في المسألة نبي سعيد مرفوعا من رأى منكم منكرا يغيره بيده
ايش هذا؟ لا آخر. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن جملة ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت تشير عند قول المنكر تقول: والحديث الذي عند مسلم نص في المسألة. قال: فإنه لا بد فيه من الاستطاعة، فمن لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه، إما لكونه رجل عاجزا عن القول والإشارة، أو لكونه قيل له: إن أمرت بمعروف ونهيت عن منكر قصصنا لسانك أو سجناك، فهذا عاجز يسقط عنه الواجبات. إذن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة: شرط عام في كل عبادة، وشروط خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرط العام هو القدرة، لهذا قال المؤلف رحمه الله: شرطه أن يأمن. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. قوله قال الشارح رحمه الله: قوله فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، فلا تحجم ولا تتسخط. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله. قال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من صبر. وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى، إما بالكلام وإما بالضرب وإما بالتهديد. الغالب على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذون من العصا من جهة، ومن أهل البدع من جهة، بل ومن الأقارب بعض الأحيان يتسخطون عليك: أنت تعبت نفسك، أنت فعلت، أنت الناس يشتمونك، تسلط عليك في البيت بعض الأحيان، تحتاج أن تصبر. وأيضا ربما قالوا: ضيعت وقتك، ما اكتسبت ولا فعلت ولا. قال رحمه الله تعالى: وربما يلقى الضرر فيقال للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مثلا: هذا متشدد، هذا مطوع، ويقال: هذه من أخف الكلمات. الآن لعن وسب بعض الأحيان، السعودية قد يقولون هكذا، لكن في غيرها قد يسجن ويضرب. ويقال: هذا على سبيل السخرية، وسيتكلم الناس عليه بكلام كثير. فموقف الآمر الناهي في ذلك كله هو الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له فيها أجرا، وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكلما اشتد الأذى قرب الفرج. ومعنى قرب الفرج أن يفرج الله عنه معنى وحسا، يعني قد يرزقك الله يعني الصبر والهدى طيب نعم. طيب قال رحمه الله: فموقف الآمر الطيب. قال: وكلما اشتد الأذى قرب الفرج. ومعنى قرب الفرج أن يفرج الله عنه معنى وحسا. أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه الكبت والمنع والأذى، وأما معنى وهو أهم فبأن يشرح الله صدره ويعطيه الطمأنينة في قلبه، ويصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا. صحيح بعض الأحيان يعطي الله الشخص صبرا يتلذذ بالأذى. انظر بعض المسجونين الآن في تنامو وفي غيرها من سجون المجرمين، تجد يقول لك والله أنا مطمئن. مثل الذي أيضا يطول مرضه خلاص يقول لك أنا مرتاح. رأينا شخصا منبسط على ظهره له 10 سنين مشلول، كيف حالك؟ قال كنت أولا قلقا، الآن قال ولا أنا مفكر خلاص ارتحت ولا عافيني ذل. سبحان الله. الله عز وجل يعوض يعني الشخص. لهذا بعضهم انظر كان يرى أن القتل في سبيل الله ألذ عليه من كل شيء، ألذ له من كل شيء. قال ويقال إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال رحمه الله ما يصنع أعدائي بي إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، أي حال يفعلونها بي فهي خير لي. نعم. وقرأت عنه أنه كان يقول الحمد لله أنا في راحة جيدة. سبحان الله، مع كثرة الذكر مع كثرة الله يهون يعني تهون المصيبة مع كثرة الذكر. هذا يقول يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال وهذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت أو أوذي وعذب في ذات الله، فمن أقوى التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. ولهذا حتى المجاهد إذا طعن كأنها لقصة نحلة أو نملة، انظر كيف يسر الله حتى الطعن، فما بالك بالكلمات يعني ها؟ فهي أيسر. لما يسمع السب والشتم وكذا يقول لك عادي ما يبالي. لهذا الآن لما يقول لك شخص أنت وهابي أو أنت مطوع أو أنت خسيس أو أنت ما تبالي وكأنه ما قال ها؟ كم يا شتائم تصل لكن الشخص ما يبالي. قال إذا نقول للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصبر على الأذى فالفرج قريب ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنت تقاتل بسيف الله وإنك تدعو بدعوة الله، فاحتسب ولو شق عليك نفسا نفسيا أو جسميا فاصبر وصابر. وقوله رحمه الله وزل باليد واللسان، زل أصله أزل، أصلها أزل معنى غير المنكر بيدك وأزله وابعده ها؟ لمنكر واحذر من النقصان، هذه مرتبة أخرى غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه في مسألة التغيير، والتغيير ليس كالأمر والنهي بل هو أرفع يعني ها؟ بل هو أرفع. قال ولكي يتبين لنا الفرق بين الأمر أو النهي والتغيير نضرب مثالا بشخص رأى آخر معه زمارة من آلات له يزمر بها ويرقص عليها، فقال له يا فلان اتق الله هذا حرام ولا يحل، فهذا نسميه نهيا عن المنكر. وإذا جاءه مرة أخرى فرآه أيضا معه الزمارة فأخذها وكسرها فهذا يسمى تغييرا. إذن فمقام الغير المغير أقوى من مقام الآمر والناهي لا شك، تحصل ربما إلى مضاربات. وكذلك إذا رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه فقلت له يا أخي اتق الله وأقم الصلاة مع المسلمين، فهذا يسمى آمرا بالمعروف. ثم إذا جئت مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب عليه فإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد فهذا تغيير. ولكن هذا الأخير ليس كل أحد يطيقه، الذي هو التغيير باليد ها؟ ليس كل صح ليس كل واحد يطيقه، لكن هذا الأخير ليس كل أحد يطيقه على خلاف الأول، فكل أحد يطيقه أو الغالب حتى القول ها؟ مش كل واحد يطيقه، لكن الغالب من الدعاة وأهل العلم يستطيعون ها؟ أن بعضهم قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحصل له الأذى مع أو يخاف إلا ما ندر، فكل أحد يطيقه إلا ما ندر. ولهذا جاء التغيير النبوي فإن لم تستطع، ولم يأتي حديث واحد فيه مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا، فدل ذلك على أن التغيير شيء والأمر شيء آخر. نعم. قوله وهذا الأخير التغيير بالياد، يعني لا بد من النظر في المصالح المفاسد، ها، وإلا تحصل محن كثيرة. مثلا عندك أمير رأيته يسكر، ها، وأنت مواطن أو داعية، أنت ما تطيق تسجنه ولا تضربه، ها، وربما ما تستطيع تقول له اترك، فهنا بحسب القدرة، فهمت الآن؟ لكن لو رأيت شخصا صعلوكا في الشارع سكرا وضربته، خلاص ما فيش مشكلة، هنا ما تخافش يعني إيش أنه سيؤذيك ويا، فهمت الآن؟ وكذلك إذا غيرت بيدك كما سمعت لابد من النظر إلى الشروط الأولى، ها، إلى الشروط الأولى التي هي لا تحصل مفسدة أكبر ولا مساوية أيضا. إذا ستحصل مفسدة مساوية إذن وجه الفائدة. قال رحمه الله وقوله فاصبر وزل، وزل باليد واللسان، واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس فوضى. قوله إلا من ذي سلطان، مش دائما، بعض الأحيان المنكرات تختلف، ها، هناك بعض المواضع تستطيع تغير على بني عمك بيدك، ها، تستطيع على أولادك على أهلك على أقاربك، هنا تنهاهم بيدك، تستطيع تغير بيدك، وبعض الضعفاء أيضا، ها، تستطيع تغيرهم. لكن إذا كما قلنا إذا كان المنكر سيصعب عليك ويحتاج إلى سلطان، مثل مثلا مغني في الشارع، ها، صاحب استوديوهات، هذا ما تستطيع وأنت مواطن، ها، هذا يحتاج إلى سلطان يزيل هذا المنكر. أو مثل هذا رقص نساء ورجال في الشارع، ها، بعض الأحيان ما تستطيع، يحتاج هذا إلى قوة، أنت الآن. الله المستعان.
الدولة والسلطان يدافع
عنه. ربما أيضا الدولة قد تدافع عن المجرمين إنك في محنة. قال رحمه الله تعالى وعلى كل حال فنحن نقول إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان، وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرا منكرا عنده فأتلف أموال الناس من أجل أنه منكر. وبعضهم أيضا يتجاوز بالتغيير، قد يكون منكر لكن لما يكون مثلا شخص ما عنده معرفة تامة يغير بما هو أنكر، مثل شخص رأوا شخص يبيعش تلفزيونات وأشياء محرمة فذهب يحرق المحل مع الرجل، انظر كيف، هذا جهل، فهمت الآن؟ وربما أحرق الدكان ويحرق دكاكين جنبه، فهذا غلط. والسعودية عافاهم الله في الحقيقة إنها بلد لا بأس، عندهم أمر معروف ونهي عن منكر تقوم بالواجب، أما عندنا في اليمن وفي دول كثيرة ما فيش من يقوم بهذا الواجب، فأقل شيء من استطاع ولو لم يكن ذا سلطة. الأمر النبوي عام، وقع عندك قاعدة، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فقلبه، وانتهينا. انظر إلى المصالح. قال فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير ذي سلطان، إلى أن قال فأتلف أموال الناس من أجل أنه منكر، فمثلا يرى بعض الناس أن المذياع منكر، فإذا مر هذا برجل قد فتح المذياع يسمع الأخبار وقلنا غير باليد فإنه يكسر المذياع مع أنه ليس له حق في أن يكسره، أن المذياع فيه قد فيه حق وفيه باطل أو مباح ومحرم أو مكروه. قال فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتل الناس فيما بينهم. مرة أخبرني شيبة قال دخلت مكانا، هو نفسه هو شيبة كبير، ورأى الناس معتكفين على التلفاز، ما أدري إيش من كلام، مش زعم إنه منكر، هو بدأ يعظهم، قال الله كذا وقال الله كذا وقال الله كذا، وهم نظروا إليه شيبة كبير. بعدا معه عصا طويلة، يأخذ العصا ويضرب التلفاز كسره، وبعدين معه شال من هذا الطويل يسحبه خلفه، قالوا مجنون وشكله. فهذا غلط، قد وعظهم جزاء الله خير. لا ما خرجوا ساروا ما حكموش يتكلموا عليه، وعلى أنه قد شيبة كبير أهل السنة لكن ما عندش خبرة. قال ومنذ سنوات حدث أن دخل حاج من الحجاج إلى مسجد مطار جدة ومعه مذياع، اسمع، فقام رجل حبيب طيب ينهى عن المنكر أمام المصلي وقال نعوذ بالله يأتي أحدكم بالمذياع مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد وهو مذياع فيه تسجيل، فهذا لعله يسمع أخبارا يسجلها تنفعه. فقام الحاج يتكلم كلاما عظيما منبهرا، هل هذا حرام؟ نحن جئنا لنحج ولا نبتغي الحرم الحرام. أمين مشكلة. فقلت له اطمئنوا فإنه حلال إن شاء الله. الشيخ العثيمين كان هناك نفسه، لكن إياكم أن تفتحوه على الأغاني والموسيقى فإن هذا حرام، أما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس فيه شيء، فالقرآن والحديث طيب والأخبار من الأمور المباحة. فأقول إن بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد كسر هذا المذياع، كسر هذا المذياع أو المسجل أو الذي يرى أنه منكر أو كسر. وبعضهم أيضا يشدد في الإنكار، كنا في الحرم في سطح الحرم مرة وعامي يدري أنه يمني أو شخص آخر ظاهر غالب يظن أنه يمني معه من هذا التليفون، رنا مش طيبة موسيقى أو كذا، وبعدين صح في الصلاة، لما انتهينا من الصلاة فإذا بشخص يقول لا جزاك الله خيرا، لا لا المهم يدعو عليه دعاء شديد، فنن هلا ونن يا رجل، ما فيش حتى رفق بالأمر بالمعروف. أنت كذا، بعضهم ما يعرف كيف يصلح التليفون أصلا خاصة من العوام، فمثل هذا أيضا تكون عندك رفق ما تكون شديدا. قال رحمه الله قوله فاصبر، يعني هذا الشيخ يقول لا بد من السلطان، لا ليس كل دولة أو كل منكر صغير أو كبير نحتاج إلى أمير، هذا مش صحيح. طيب لكن في أمور تحتاج إلى سلطان. ها؟ قال رحمه الله وقوله فاصبر، اصبر أمر بالصبر لأن المقام يحتاج إلى الصبر، ولهذا قال الله تعالى عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هنا ما فيش عن لقمة، أحسن تقول عن لقمة. لأن الكلام يصير شنيع. ها؟ قال وزن باليد واللسان لمنكر واحذر عن من النقصان. هذه مراتب التغيير غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد سبق أن هناك ثلاث مراتب: الدعوة والأمر والنهي والتغيير. فالدعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يوجه إلى شخص معين أو طائفة معينة وما أشبه ذلك، لكن فيه أمر افعلوا أو اتركوا. فلو قام رجل بعد صلاة الظهر مثلا يدعو الناس ويرشدهم إلى الله عز وجل، يبين لهم الحق ويرغب فيه ويبين الباطل ويحذر منه، فإن هذا يقال إنه داع إلى الله. ولو رأينا رجلا يقول لشخص: يا فلان افعل كذا، يا فلان اتق الله، اترك كذا، فإن هذا آمر ونهي.